الذي أعطى الصفية وتزوجها صلى الله عليه وسلم.
ومنها جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي ولا لفظ تزويج. وكذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان متوصلا به إلى حقه كما فعل الحجاج. ومنها قبول هدية الكافر ثم انصرف إلى وادي القرى وكان بها جماعة من يهود فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وقتل مدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا له الجنة فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. ثم عبأ
شو المقصود بالعبارة العبارة اللي
من الشملة اي نعم هذا خادم من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ولما كان في خيبر وخذوا الغنائم أخذ شملة ما قسمت واختص به. فلما مشوا إلى وادي القرى واستقبلهم اليهود اللي فيه وقاتلهم قتلوا فقال الصحابة رضي الله عنهم هنيئا له الشهادة لأنه صار شهيد. فقال النبي كلا إن الشملة التي أخذها من غنائم خيبر لم تقسم لتشتعل عليه نارانا. فهذا يدل على تحريم الأخذ من الغنيمة الأخذ من بيت المال بغير إذن من ولي الأمر لأن يعني هذا كله مال المسلمين فلا يجوز لأحد يتعرض ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه إلا بإذن من الإمام.
نعم
وهذه شملة.
ثم عبأ أصحابه ودعا أهل الوادي إلى الإسلام فبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير فقتله ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله حتى قتل منهم 11 رجلا كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قدر رمح حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عنوة وعامل اليهود على الأرض والنخل فلما بلغ يهود تيجاء ما فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفتك ووادي القرى ووادي القرى صالحوه على الجزية وأقاموا بأيديهم أموالهم وما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وما وراء ذلك من الشام. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وما وراء ذلك من الشام. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة.
فهؤلاء لما حصل وقعة خيبر وأذل الله اليهود وسبى صلى الله عليه وسلم أموالهم ونساءهم ثم أقرهم فيها يعملون للمسلمين فيأخذون مقابل عملهم نصف الذي يخرج من الأرض والنخيل والنصف الثاني للمسلمين لأنهم هم أهل الملك أصبحوا هم أهل الأملاك. وخيبر واليهود يعملون وأجرة عملهم أنهم يأخذون الشطر النصف. فلما سمع أهل تيمة وسمع أهل فدك وسمعوا بما حصل على اليهود ويعرفون الخيبر هي أقواهم حصل معهم الرعب فمن حيث أقبل عليهم النبي صالحوا ولا قاتلوا ولا شيء وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ من أموالهم وهذا مما أفاء الله عليه الذي لم يجف عليه بخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فرق بين هذا الغنائم التي بينها الله في سورة الحشر. نعم.
فلما كان ببعض الطريق عرس وقال لبلال اكلأ لنا الفجر وذكر الحديث وروي أنها في مرجعه من الحديبية.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام روي أنها في هذه الغزوة وروي أنها في غزوة الحديبية. أن النبي لما مشوا في أكثر الليل ولم يبقى إلا قليل من الليل وتعبوا فعرس النبي عليه الصلاة والسلام يعني نزلوا ليأخذوا تعريسة يعني نومة خفيفة قبل الفجر. فلما أنهم أرادوا أن يرقدوا ما بقي على الفجر إلا وقت قليل قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال أنت لا تنام انتبه أن طلع الفجر تنقذنا للصلاة. فبلال رضي الله عنه وقف ينتظر الفجر ولكنه صار بجنب الناقة وارتكى على اشتاد الناقة ونام وهو واثف رضي الله عنه ما دري ولا الشمس طالعة ولا. فلما طلعت الشمس وهم نايمين واستيقظ من استيقظ من الصحابة وكبر وانتبه النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام بلال وين أنت يا بلال وراء أنك تبي توقظنا؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام شيء. ثم بعد ذلك النبي أمرهم أن يتوضأ وتوضأ وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان ما نصلي فيه. فذهب وتقدم صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أناخ وأمر المؤذن أن يؤذن فأذن وصل صلاة الفجر جماعة عليه الصلاة والسلام بعد ما طلعت الشمس.
وقيل مرجعه من تبوك ففيه أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فلو نام الإنسان مثلا طلعت الشمس من حيث يقوم يصلي الفجر أو مثلا نام عن مثلا صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر من حيث يقوم يصلي الظهر أو العصر كذا من حيث يقوم يصليها أو أي وقت من الأوقات ولا يفعل مثل ما يفعل بعض الناس يقول أنا صلاة الظهر نسيتها أو نمت عنها أنتظر إلى ظهر باسر وصلي معه. لا هذا خطأ. يصليها من حيث عليم ومن حيث ذكر لأن النبي يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها حتى ولو كان وقت نهي. لو مثلا انتبه مثلا الظهر بعد دخول وقت العصر وقت العصر وقت نهي يصلي الظهر ثم يصلي العصر أو مثلا ذكر أنه ما صلى العشاء وما صلى الفجر أو كادت الشمس تطلع وذكر أنه ما صلى العشاء فيصليها في تلك الحالة فليس لها وقت نهي. الصلاة المفروضة إذا ذكرها. نعم.
ففيه أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها والرواتب تقضى وأن الفائتة يؤذن لها.
نعم الرواتب تقضى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتي الفجر ثم أمر بلال فأقام لصلاة الفجر وصلى وهم بعد ما طلعت الشمس فيصلي الإنسان ركعتي الفجر ولو أنه نعم وأن في وقته. نعم.
وأن الفائتة يؤذن لها ويقام وقضاء الفائتة جماعة وأن القضاء على الفور لقوله صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها.
نعم فليصليها إذا ذكرها على الفور من حيث يعلم يصليها ما يأخر الوقت. نعم
سواء كان لحاله شيخ محمد أو الله جماعة يؤذن إذا كان لحاله أو كان
لا إذا كان جماعة إذا كان وحده استحباب.
وتأخيرها عن المعرس لأنه عن المعرس لأنه مكان الشيطان.
أي نعم لأنه يقول مكان حضرنا في الشيطان فذهب عنه النبي وصلىها في مكان آخر.
فارتحل إلى
الأذان. أقول الأذان للفائتة في جماعة أليست على الاستحباب؟ الأذان للجماعة في الفائتة أليست أيضا مستحبة؟
إلا الظهر أنه مستحب استحباب لأنه الناس حاضرين ما هو بينادي ناس بعيدين والأذان إنما شرع للإعلام بدخول الوقت وهذا في الحقيقة ما هو بيعلم ناس اللي يقولوا صلوا معه الفائتة بيقضي فائتة هو اللي خصتهم الفائتة ما على سبيل الاستحباب على سبيل
فارتحل إلى مكان خير منه وذلك لا يفوت وذلك لا يفوت
نعم. الله يرحم عليك. إذا الإنسان يحب يعتمر يحب إنسان مرة يعتمر عن نفسه ثالث مرة ورابع مرة بنفس المشوار
ما في بس لكن كونه يكثر الطواف أفضل له
حظ من
اي اكثر من
كونه خل... انا اعتمرت على نفسي اليوم
اي
يقال ما بديش من المذاهب انه يبغى يطلع اعتمر بكره عن نفسي واقف النهار
جائز جائز هذا لكن الاكثار من الطواف افضل من كونك تروح وتجيب عمره هذا افضل لك
هذا واحد
اي
يجوز العمره عن انسان حي لا زاقد حياه
يجوز اذا كان وكلك وتعتمر عنه
لا ما وكلني
لا لا لابد من اذنه لابد من اذنه
المدريد عنده
اذن اذا كان ميت ما خالفته
جزاك الله بخير
فارتحل الى مكان خيرا منه وذلك لا يفوت المبادرة فإنهم في شغل الصلاة وفي شأنها وفيه تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان
نعم الأمكنة أمكنة الشيطان والأمكنة محل الغضب والأمكنة اللي عذب فيها أناس هذا ما ينبغي للإنسان أنه يستقر فيها ولا يجلس فيها ولا يؤدي فيها العبادة نعم
وفيه تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان كالحمام بطريق الأولى بطريق الأولى
الأولى
بطريق الأولى
أي نعم ولم أخبر النبي أن الحمام مأوى الشياطين نعم
ولما رجعوا رد المهاجرين
النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ديار ثمود عليه الصلاة والسلام قنع وأسرع وقال لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين فالمحل اللي فيه محل عذاب هذا ينبغي الإنسان أن يسرع فيه ولا يستقر فيه اللي إذا أصاب أهل عذاب
ولما رجعوا رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم وأقام بالمدينة إلى شوال يبعث السرايا منها سرية بن حذافة الذي أمر أصحابه بدخول النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف
نعم إنما الطاعة في المعروف إن هذا حذافة النبي عليه الصلاة والسلام أمره على سرية فلما فارقوا المدينة أمرهم أن ينيخوا بلهم فأمرهم أن يجمعوا حطب فلما أوقدوا قال ادخلوا النار قالوا ما ندخل ما هو النبي أمركم بالسمع والطاعة لي قالوا بلى قال أجل ادخلوا النار قال له لا ما ندخل النار أنا مما أمرنا أن ندخل السمع والطاعة في المعروف فالنبي فهم عاد صار بنفسهم بعض الشيء بعضهم قال ندخل بعضهم فلما رجعوا أخبروا النبي قال لو دخلتموها ما خرجتم منها هذه معصية وإنما الطاعة في المعروف ولذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يجوز للإنسان
حتى لو كانوا والدين
نعم
حتى لو كانوا والدين
وحتى لو كانوا والدين المعصية ما يطاع ولا الوالد فيها نعم
فإن قيل فلو دخلوها طاعة لله ورسوله
ولذلك النبي عليه الله سبحانه وتعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة معروف صاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه نعم
فإن قيل فلو دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم فكانوا متأولين مخطئين فكيف يخلدون فيها فكيف يخلدون فيها قيل لما هموا بالمبادرة من غير اجتهاد منهم مع علمهم أن الله نهاهم عن قتل أنفسهم لم يعذروا وإذا كان هذا في من عذب نفسه طاعة لولي الأمر المأمور بطاعته فكيف بمن عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر وإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها ما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية وكيف بمن دخلها من إخوان الشيطان وأوهم الجهال أنه من ميراث إبراهيم الخليل عليه السلام
طيب لهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب اقتناء الكلب للحرث حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زحين رجل من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتلى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد.
نعم، هذا يدل على تحريم اقتناء الكلاب بغير ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي يقول: من اقتنى كلبا غير كلبي صيد أو ماشية أو حرث نقص من عمله كل يوم قيراط. فهذا يدل على تحريم اقتناء الكلاب إلا لهذا الغرض، إما ليصيد فيه وإما ليحرس زرعه عن البهائم وإما ليحرس غنمه عن الذئاب. أما في غير هذا فإنه محرم وآثم بهذا. نعم
شيخ
القراط الله أعلم
في حديث
القراط ما ندري وشو
في الحديث ان الحديث ان اللي تبع الجنازه له اجر قراطان. فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مقدار قراط.
هذا فضل الله، قراط اللي هو فضل من الله انه مثل الجبل العظيم او مثل جبل احد بعض الروايات. لكن هذا اللي نقص من العمل الله اعلم به، ما هذا ما سمعنا له تفسير. وأيضا هذه الأحاديث الوعيد هذه ما هي بتفسر، الأحاديث الوعيد هذه تمر كما جاءت، لأن هذا تهديد وعيد من النبي عليه الصلاة والسلام. فأحاديث الوعيد التي توعد النبي عليه الصلاة والسلام فيها هذه ما تؤول، مثل هذا نقص من عمله كل يوم قيراط، ما في داعي نبحث وش هو القيراط وش اللي ينقص من عمله وكذا. وقولوا عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، وهكذا مثل هذه الأحاديث هذه تمر كما جاءت. هذه فيها وعيد شديد ولا يحتاج أننا نقعد نأول ونفسر، لأننا ربما نأول غير مراد النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نسمع ونفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وأنه بين لنا شدة الوعيد في هذا، ولكن شيء ما عرفنا ولا بينه لنا النبي ما حاجة أن نتكلم في هذا الأمر. نعم.
باب استعمال البقر للحراثة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال له الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم؟
رضي الله عنهما وأرضاهما. هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام على فضل أبي بكر وعمر، وأنهم أفضل الصحابة في الإيمان، وأنهم أقوى الصحابة إيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أنه كان في من سبق رجل كان راكب على البقرة، ولما ركب على البقرة ويسوق التفتت البقرة عليه وقالت له البقرة ما خلقنا لهذا، حنا ما خلقنا من أجل الركوب، الركوب للإبل وللحمير وللخيل، حنا خلقنا الحرث الأرض والسقي الأرض وللبن، هذا اللي مخلوقة الله، لأن الله أخبر في بقرة بني إسرائيل اللي سألوا عن أوصافها قال لا بقرة لا دلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شيء فيها، فأخبر الله سبحانه وتعالى إن البقر يسقى عليها الأرض وتحرث عليها الأرض، يسقى عليها الزرع وتحرث عليها الأرض، فهذا لما ركبها الله ما خلق من أجل تركب، فقالت ما خلقنا لهذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بهذا، يعني آمن النبي عليه أن البقرة تتكلم إذا شاء الله وأنطقها الله، يقول آمنت به أنا وأبو بكر، أنا وأبو بكر وعمر، يوم يتكلم مع الصحابة أبو بكر ما هو موجود وعمر ما هو موجود، ومع ذلك يقول أنا وأبو بكر وعمر نؤمن بها. ولما أن الذئب عدا على راعي غنم وأخذ منه شاة، ترى على الغنم ومسكه وأخذ الشاة منه وراح وأقعد زدامه وقال تقطع رزقي وتأخذ الشاة منه، يبي يجي يوم من الأيام أصير أنا راعي أوريك شغلة ما تصير أنت به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، يعني أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وينطق ما شاء، حتى كانت الحصى تسبح بيد النبي عليه الصلاة والسلام وهي حصى حجارة، فكيف فاللي قدر على هذا قادر أن ينطق يجعل البقرة تتكلم ويجعل الذئب يتكلم. وكذلك النبي يقول أني أعرف حجرا بمكة، كان إذا مرت عليه يسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله وهو حجر، فهل الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن السماوات لما خلقهم الله سبحانه وتعالى قالت هاتين طائعي، فهو هذا ما يستنكر أن الله سبحانه وتعالى يأمر الجماد أو الحيوان أنه ينطق ويتكلم باللغة العربية الفصيحة اللي يفهمونها الناس. وكذلك يوم القيامة الجلود تنطق والأيدي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فالله أخبر أنه يوم القيامة الجلود تتكلم وتقول فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، الأيدي تتكلم فعل كذا، الأرجل تتكلم فعل كذا وفعل كذا، فهذا مما يجب الإيمان به، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ووقع هذا أيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لما إن راعي غنم يرعوا جاه الذئب وأخذ من الشاة وقام وضربه وأخذ الشاة وأقعز الدامه وقال ورق تمنع عن رزقي، أنا ما نبي أخذ غنم كله، أنا أبي شاة محتاج له جوعان، تعجب الراعي قال سبحانه ذيب يتكلم، قال وش تتعجب من ذيب يتكلم، يقولوا له هالذيب لا تتعجب مني أن يتكلم، لا تتعجب من هذا، تعجب رح شيف واحد في المدينة يخبر عن خبر السماء وينزل عليه الوحي والله سبحانه وتعالى، هذا اللي تعجب منه سنة التعجب، ما بتعجب من ذيب يتكلم، الله قادر على كل شيء، فهذا ساق غنمه ولا استقر القرار ورح يركض للمدينة هو غنمه، حتى جاء لما سأل عن الرسول وقال يا رسول الله كذا وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يسمعوا ما يقول، فأسمعوا ما يقول، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وكذلك وجاء في بعض الروايات ذئب أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله الناس ما يحضرن حقي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا له شيء حتى تسلمون منه، اجعلوا له شيء من الغنم حتى ما يفسد غنمكم، قالوا والله ما نجعله ولا شعره ما يستاهل، قال النبي له خالصهم، قال لي تقدر عليه ما هم معطينك شيء خالصهم، فهذا من الأمور التي يجب أن الإنسان يعرف أن الله على كل شيء قدير، وأن الله إذا شاء أنطق الحيوان والجمل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، لما دخل النبي بستان وفيه جمل انطلق وجاء لما الرسول ووضع جرانه على كتفي النبي وجعلها مهم ويحن والناس ما يدرون شو يقول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال قال وين صاحب الجمال؟ قالوا هذا فلان. قال انه يشتكي منك انك تحمله ما لا يطيق وانك تجوعه وما تعطي حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام اطلبه منه قال انت ببعوه علي. قال لا يا رسول اعطيك اياه. وقال لا ببعوه علي خذه. وقاله النبي رش افراح بالبر يرعى ولا احد يتعرضه ولا شيء وزانت حاله وسمن. وصار النبي يأذن للإنسان اللي يحتاج يبي ينقل له محل ما يكلفه ولا شيء. قال خذ الجمال الفلاني وروح جيب حاجك بس لا تكلفه ما لا يطيق. فهذه أشياء معجزات النبي تعتبر عليه الصلاة والسلام. يكون هذا يتكلم وهذه من معجزات والله سبحانه وتعالى يبين للناس صدق الأنبياء وينزل عليهم الآيات علشان انهم يؤمنون بالنبي ويعرفون انه كلامه حق ويعرفون انه. ثم كذلك هذا من جملة معجزاته عليه الصلاة والسلام انه كان في سفر هو اصحابه رضي الله عنهم واراد انه يقضي حاجته. وكان اذا اراد يقضي حاجته يذهب يبعد عن الناس حتى ما يشوف احد وهو يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب دور شيء يستتر به ما لقى شيء. وكان معه جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله. وقاله النبي ما عندنا شيء نستتربه. قال والله هاشجر هذه بس ما تكفيك وهاشجر لو هن جميع سنكفنك يا رسول الله. قال رحت ألمهن. فذهب إلى الشجرة وقال يأمرك رسول الله أن تأتي. فجاءت الشجرة وأجاب الثاني وجن صف الجميع وجلس النبي وقضى حاجته واستنجى وذا وقام وأمر كل واحدة تروح المسانة وتروح كل الشجرة هي في مكان. معجزاته عليه الصلاة والسلام هذه معجزاته عليه الصلاة والسلام. وكذلك قصة الضب يوم وافق له أعرابي معلز له ضب على وروك ناقته. دعاه النبي للإسلام قال تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال لا ما أشهد ولا أنك رسول الله ولا. دعاه النبي يبين وقال لو يؤمن هذا الضب سمى أؤمن بك إن آمن هذا الضب فأنا أؤمن بك. قال عفني. فأخذه النبي ومسك الضب. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. لما سمعه العربي قال أشهد لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الضب يتكلم ويشهد هذا هذا لا شك من عند الله. فلذلك هذه معجزات وخوارق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله.
اللهم صل وسلم على نبينا.
أشهد أن لا إله إلا الله.